أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه لكي يتضح هذا الوجه جيدا لا بد من الوقوف على عدة مقدمات قبل أن نقف على الجواب الذي يذكر من قبل السيد الشهيد قدس الله نفسه لدفع المحذور الخطابي والمحذور الملاكي. أنا بودي أن الإخوة يلتفتوا جيدا بأنه هذا الوجه وإن كان هيكلا وروحا لسيدنا الأستاذ السيد الشهيد الصدر، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا نضيف عليه ولا نطوره ولا نعمقه. لذا عندما أقول بأنه هذا الوجه لسيدنا الشهيد قدس الله نفسه، أنا أتصور من خلال الطرح الذي يطرح أو من خلال الطرح الذي طرحناه ومن خلال ما سيأتي بعد ذلك عندما تراجعون تقريرات السيد الشهيد قدس الله نفسه، سيتضح لكم بأنه أي مقدار أضيف على هذا الوجه أو عمق أو نظم من هذا الوجه. المهم بأنه ذكرنا مقدمات لتوضيح هذا الوجه. بناء على تلك المقدمات نأتي إلى محل الكلام. قلنا بأن المحاذير التي ذكرت في المقام على قسمين: القسم الأول المحذور الخطابي، وكان يتلخص في اجتماع الضدين واجتماع المثلين، ثم المحذور الملاكي. أما المحذور الخطابي فكيف يمكن أن يدفع من خلال هذه المقدمات؟ مقدمة، لا بد أن نعرف ما هي حقيقة الحكم. الآن دخلنا للجواب عن المحذور الخطابي. مقدمة، لا بد أن نعرف ما هي حقيقة الحكم التكليفي عندنا. في الواقع أن حقيقة الحكم إنما هي قائمة بمبادئ الحكم، لذا سيدنا الشهيد كان يعبر عن هذه المبادئ بأنها روح الحكم، وإلا الجعل في مقام الثبوت أو الخطاب في مقام الإثبات، هذه كلها ليست إلا هي معبرة، ليست إلا معبرة عن تلك الحقيقة وكاشفة عن تلك الحقيقة. وإلا حقيقة الحكم وروح الحكم إنما هي في مبادئ ذلك الحكم، في تلك الأغراض والملاكات القائمة وراء هذا الجعل أو ذلك الخطاب. وهذه قضية واقعا ينبغي بحثها في أول بحث علم الأصول، وهذا ما فعله سيدنا الشهيد أيضا في الحلقات عندما أراد أن يدخل. أولا بحث ماذا؟ حقيقة الحكم وانقسامات الحكم. إذن مقدمة، نحن عندما نقول حكم ليس مرادنا الحكم يعني الخطاب، ليس مرادنا من الحكم يعني الجعل، وإنما مرادنا من الحكم حقيقة ما يكون وراء ماذا؟ وراء هذا الخطاب وذلك الجعل من المبادئ والملاكات والأغراض. وإلا كما قرأنا مرارا وتعلمون أن الخطاب أو الجعل اعتبار، والاعتبار ما هو؟ خفيف المؤونة، سهل المؤونة، أساسا لا فيه اجتماع الضدين ولا فيه اجتماع المثلين، أساسا ليس بشيء حتى يقع فيه اجتماع الضدين أو اجتماع المثلين ونحو ذلك. هاي المقدمة لابد أن تكون على ذكر من الإخوة. المقدمة الثانية التي لا بد أن يلتفت إليها هو أنه في الواقع لم يرد عندنا في نص شرعي لا قرآنا ولا رواية أن لله في الواقعة حكمان، حكم واقعي وحكم ماذا؟ وحكم ظاهري. يوجد عندنا مثل هذا النص يقول أن أحكام الله التكليفية تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، واقعية وهذا معناها، وظاهرية وهذا ماذا؟ وهذا معناها. حتى نبحث ما هي العلاقة بين الحكم الظاهري والحكم ماذا؟ والحكم الواقعي. لو ورا عندنا في الشريعة عنوان الحكم الواقعي وبيان حده وتعريفه، هذا مرادنا من الواقعي، وعنوان الحكم الظاهري وبيان حده وتعريفه، عند ذلك كنا نقول إذا للشارع في الواقعة الواحدة ماذا؟ حكمان، ظاهري وواقعي. عد هنا نقول إذا كان الظاهري موافقا للواقعي يلزم اجتماع المثلين، إذا كان مخالفا للواقعي يلزم ماذا؟ يلزم اجتماع الضدين. واقعا يوجد عندنا هذا أو لا يوجد؟ لذا أنا أتصور بأنه البحث بهذه الطريقة أساسا بحث لم يرد فيه أي دليل. أساسا نحن لماذا نبحث حكم واقعي وحكم ظاهري؟ ما هي العلاقة بينهما؟ وأنه ضدين وأنه مثلين وأنه وأنه. نعم، علماء الأصول جاءوا وفهموا من بعض الألسنة، قالوا إذن هذا حكم ماذا؟ واقعي. ومن بعض الألسنة فهموا ماذا؟ قال شيئا آخر، سموه حكما ظاهريا. وحيث أن المركوز في ذهن الأصولي الحكم يعني ماذا؟ ها؟ يعني روح الحكم، يعني حقيقة الحكم، يعني مبادئ الحكم، عند ذلك قالوا كيف نوفق في واقعة واحدة بين حكمين واقعي، أحدهما واقعي والآخر ظاهري، لأنه يلزم إما اجتماع المثلين مع الموافقة أو اجتماع الضدين ماذا؟ مع المخالفة. جيد، إذن ما هي حقيقة الأمر في الواقع؟ في الواقع أنا أفهم روح كلام سيدنا الأستاذ هذا المعنى الذي أقول، في الواقع نحن لا يوجد عندنا إلا حكم واحد لله سبحانه وتعالى. في الواقع حكم واحد. هسه ما هي التسمية؟ سمه ما شئت، هاي التسمية متأخرة. لله في كل واقعة ماذا؟ حكما، وهذا مما لا ريب فيه. الروايات أيضا ماذا؟ تثبت هذا المعنى. أما كونه واقعيا، كونه ظاهريا، وأن الواقعي لم يؤخذ فيه الشك، الظاهري أخذ فيه الشك، هذه كلها من استدلالات ماذا؟ هذه من بناء أفكارنا الأصولية، وإلا لا أريد أن نقول ليس لها منشأ انتزاع، ولكن هذه المعاني وردت في الآيات والروايات أو لم تأتي؟ لم تأتي. كل ما ثبت لنا بحسب النصوص الشرعية أن لكل واقعة حكما لله سبحانه وتعالى، والأدلة التي بأيدينا نجدها أنه ذكرت لهذا الحكم الواقعي نحوين من المحركات والمبرزات. مرتان أنت تعلم ماذا؟ تعلم بذلك الحكم الواقعي، تعلم بالحكم الإلهي هذا الواقعي، قلت يقعنها في إشكال. مرة تعلم بذلك الحكم لله سبحانه وتعالى الذي وضعه في اللوح المحفوظ، ما تعلم به. عندما أقول تعلم به مو بالضرورة يعني مطابق للواقع، لا، يعني على مستوى الإثبات يحصل لك ماذا؟ العلم به أعم من أن يكون مطابقا أو أن يكون ماذا؟ غير مطابق، لأنه لم يثبت لنا أن كل علم فهو مطابق ماذا؟ فهو مطابق للواقع، قد يصيب وقد يخطئ. مرة تعلم تعمل بتكليفك، لأن العلم حجيته ما هي؟ حجيته ذاتية لا تحتاج إلى جعل من قبل أحد. ومرة أخرى ماذا؟ لا تعلم به تشك فيه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لله في كل واقعة ماذا؟ حكم. إذن تقول لله في هذه الواقعة ماذا؟ حكم. إذا علمت فطوبى لك وحسن مآب، تعمل ماذا؟ على بعلمك، ولا يوجد عندك مشكلة. أما المشكلة، كل المشكلة أين؟ إذا جهلت، إذا شككت، والشك بالمعنى العام، فماذا تفعل؟ هنا الشارع في حال الشك وعدم العلم بحكمه في تلك الواقعة، الشارع جعل ماذا؟ ها؟ جعلك وظيفة. هسه إما احتياط، وإما ماذا؟ وإما براءة. السؤال، عندما جعل احتياطا او براءة او اي شيء، يعني جعل لي حكما في قبال حكمه الواقعي او لم يجعل؟ هنا المشكلة، من هنا بنشأت. اذا قلنا جعل حكما حقيقيا، يعني شنو الحكم الحقيقي؟ يعني وراءه مبادئ وملاكات. هنا يبدأ المشكل، وهو أنه هذا الحكم إما مطابق وإما ماذا؟ مخالف، فيقع إما اجتماع المثلين وإما اجتماع الضدين. أما إذا قلنا من أول الأمر نحن لا يوجد عندنا إلا ما هو؟ إلا غرض واحد واقعي وملاك واحد واقعي، ولكنه الشارع في مقام الدعوية لتحصيل ذلك الغرض جعل لي ماذا؟ ها؟ محركين مبرزين حافظين. بعد يوجد عندنا تضاد أو اجتماع المثلين أو لا يوجد؟ ها؟ يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد. لماذا؟ لأنه لا يوجد حكمان حتى يقع بينهما تضاد أو اجتماع المثلين، لأن التضاد أو اجتماع المثلين متى يبدأ؟ عندنا حكم واقعي بما له من الحقيقة، وحكم ظاهري بما له من الحقيقة، وقد يطابق وقد لا يطابق. أما إذا تبين أنه لا يوجد عندنا إلا ماذا؟ إلا حكم واحد، ولكن في مقام إبرازه وحفظه والمحركية نحوه يوجد عندنا ماذا؟ نحوان من المبرزات، نحوان من المحركات. عند ذلك لا يكون إلا حكم واحد وغرض واحد، إذا علمت به فهذا تكليفك، وإن شككت فيه فهذا ماذا؟ فهذا تكليفك. بلي هسه هذاك المحذور الملاكي، الآن نتكلم على ماذا؟ على المحذور الخطابي، هذاك بيان آخر يحتاج وجواب آخر. وهذه روح المقدمة الأولى التي أشار إليها سيدنا الشهيد، من أن توسعة دائرة المحركية لا تستلزم توسعة ماذا؟ دائرة الغرض الواقع. روح هذه المقدمة مرجعها إلى هذا البيان. ولعله والله العالم إنما وقع الأعلام في إشكالية التضاد أو المثلية ونحو ذلك، منشأ ذلك من هذه التسمية، لأنه سموا هذه المحركية الثانية، سموه ماذا؟ سموه حكما ظاهريا، حكما سموه حكم، والمفروض في كل واقعة يوجد عندنا أيضا ماذا؟ حكم. فتصوروا أنه يوجد في المقام في الواقع ماذا؟ حكمان، بما للحكمين من المبادئ والملاكة. فقالوا ماذا؟ إما يلزم اجتماع الضدين، وإما يلزم ماذا؟ اجتماع المثلين. طبعا يكون في علم الإخوة هذا اجتماع الضدين اجتماع المثلين، هذا لم يكن في شبهة ابن قبة، هذه بعد ذلك أضيفت إلى شبهات ابن قبة، وإلا ابن قبة شبهته موجودة في المحذور الملاكي يعني القبح، تفويت المصالح والإيقاف المفاسد اللي سنأتي عليها بعد ذلك. ما أدري واضح المطلب؟ إذن فتحصل أنه على مستوى المحذور الخطابي لا يوجد عندنا حكمان حقيقة حتى يتضاد أو ماذا؟ أو يتماثل، بل ليس هو إلا ماذا؟ إلا حكم للواقع، ولكنه المكلف قد يعلم وقد ماذا؟ وقد لا يعلم. فإن علم فتكليفه كذا، وإن شك ماذا؟ فهذه وظيفته. بل أنا بدي أقول هذا يجب، هذا شنو هو؟ هذا يجب اعتبار من الشرع، هذا الاعتبار اللي نعبر عنه الخطاب الشرعي عندما تقول يجب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا ما هو؟ هذا خطاب شرعي تستكشف منه جعلا، والجعل وراءه ماذا؟ مبادئ. نريد واقعا نريد أن نرى بأن الشارع يوجد عنده خطابين وجعلين وراءهما مبادئ، لا يوجد عنده إلا ماذا؟ إلا مبدأ وغرض واحد، ولكن في مقام الإبراز والحافظية عند ماذا؟ لسانين يا همين. عندما تقول حكم ظاهري حكم واقعي يوقعك ماذا؟ في تصور أنه يوجد حكمان حقيقيان بما للحكم من المبادئ والأغراض والملاكة، مع أنه ليس الأمر كذا. وهذا روح المقدمة الأولى. مقدمة الأولى ماذا قلنا في المقدمة الأولى؟ المقدمة الأولى قلنا فيها أن توسعة دائرة المحركية، ما معنى توسعة دائرة المحركية؟ يعني حتى في حال الشك احتط ماذا؟ احتط لذلك الغرض الواقع. توسعة دائرة المحركية، توسعة دائرة الاعتبار الشرعي، توسعة دائرة الخطاب الشرعي، توسعة دائرة البيان الشرعي، هذا يستلزم أنه في الواقع عندك غرض موسع، لو يبقى الغرض الواقعي على حاله، يقول يبقى الغرض الواقعي على حاله. خب لماذا يوسع؟ وهذا بعد جوابه اتضح من المقدمة الأولى، قلنا أنه توسع الدائرة المحركية وعدم التوسعة تابع لأي شيء؟ لأهمية الأغراض الواقعية وعدم أهميتها، فكلما كان أهم يوسع المولى ماذا؟ دائرة المحركية، إن لم يكن كذلك فلا يوسع دائرة المحركية. ما أدري واضح هذا؟ إذن على مستوى المحذور الخطابي جوابنا هذا. طبعا أنت عندما ترجع إلى بيان سيدنا الأستاذ تجد مو هذا البيان، ولكنه أنا أفهم من بيانه ماذا؟ هو كما يقول بالنسبة إلى كلمات صاحب الكفاية، كلمات المرزا، يقول لعل مراد الشيخ أو مراد صاحب الكفاية أو النائين روح مراده ماذا؟ هذا المعنى. أنا أفهم من المقدمة الأولى هذا المعنى، أن السيد الشهيد يريد أن يقول في الحقيقة يوجد عندنا حكمان أو لا يوجد عندنا حكمان، لا، حكم واحد، حكم واحد. تقول لعل هذا حكم ظاهري، ماذا تقول؟ أنت سميتها يعني هذا الخطاب، هذا الاعتبار، هذه التوسعات على مستوى الحافظية والمحركية، أنت ماذا أسميتها؟ سميتها حكما ظاهريا، وإلا ورد فيها نص هذا ولم يرد في ذلك نص، أنت سميته حكم، وإلا ليس هو إلا ماذا؟ إلا توسعة دائرة المحركية في حال الشك، في حال عدم العلم. إذن حكم واحد ومبدأ واحد، ومن الواضح أنه يعقل في المبدأ الواحد وفي الغرض الواحد. يعقل التضاد أو لا يعقل التضاد؟ لا يعقل التضاد، سالب بانتفاء الموضوع، لأن التضاد ماذا؟ أمران، وهنا واقعا يوجد أمران لأمر واحد، أمر واحد حقيقة، ولكن الذي يبين هذا الأمر الواحد ماذا؟ ببيانين، بلسانين، بمحركيتين. واضح هذا المطلب؟ فستعالوا معنا إلى المحذور الملاكي. في المحذور الملاكي أنا أولا أقرب المطلب الذي ذكر في كلماتهم، يعني في كلمات ابن قبة ومن جاء بعده، ببيان فني منطقي، حتى يتضح بأن موضع الإشكال أين. هل إذنكم يمي؟ بيان ابن قبة يمكن صبه أو بيانه من خلال قياس مركب من قياسين. القياس الأول هكذا ندعي، نقول جعل الأحكام الظاهرية قد يفوت المصالح ويوقع المكلف في المفاسد، عندما يجعل لي الإباحة وفي الواقع ماذا كان حراما، أوقعني أي في مفسد، وعندما يجعل لي الإباحة أو البراءة وفي الواقع واجب فوت علي ماذا؟ مصلحة. إذن جعل الأحكام الظاهرية، عبرت بشوف هذا تعبير الأحكام الظاهرية، كثيرا ما يوهم الإنسان، هذا الإيهام يؤدي إلى هذه النتائج، ولكن احنا نتكلم على كلمات القوم. جعل الأحكام الظاهرية قد يوقع المكلف في المفاسد ويفوت عليه ماذا؟ المصالح. هذه صغرى القياس الأول. وكل ما كان كذلك فهو ماذا؟ حسن لو قبيح. وقبيح أنه يجعل حكم أو يجعل جعل، سمه ما شئت، يؤدي إلى ماذا؟ إلى الإلقاء في المفاسد وتفويت المصالح، هذا قبيح. إذن جعل الأحكام الظاهرية يكون ماذا؟ قبيحا. هذا القياس الأول من الشكل الأول. هسه تعالوا اخذوا النتيجة هذه من القياس، اجعلوه صغرى في قياس ثاني. قولوا جعل الأحكام الظاهرية قبيح، هذا هاي النتيجة، هذا هاي نتيجة القياس الأول. وكل قبيح يمتنع صدوره من الحكيم. والمفروض أن المولى الجاعل لنا ما هو؟ عالم حكيم. فجعل الأحكام الظاهرية ماذا يكون؟ ممتنع الصدور. هذه لب والبيان الفني لكلام من؟ لكلام ابن قمة اللي جاء في كلمات الأغيون بعنوان إما نقض الغرض، إما وببيانات متعددة، ولكن خلاصته هذا القياس المركب الذي أشرنا إليه. ما أدري واضح هذا المعنى؟ جيد. السؤال، نحن عندنا مناقشة، مناقشتنا مع ابن قبة أو مع هذا البيان في أين؟ مناقشتنا في كبرى القياس الأول. شنو كان القياس الأول؟ جعل الأحكام الظاهرية قد يفوت المصالح وقد يوقع ماذا؟ في المفاسد. هاي الصغرى كانت، كبراها ما هي؟ وكل ما كان كذلك فهو ماذا؟ فهو قبيح. عندنا إشكال على كلية الكبرى، من قال أن كل ما كان يفوت مصلحة فهو ماذا؟ فهو قبيح. هذا من أين؟ هذه الكبرى من أين؟ لأن لابد يدركها العقل بعد. تعالوا معنا إلى العقل لنرى أنه يقبل كلية الكبرى في القياس من الشكل الأول. شنو عندكم؟ ولابد أنه الكبرى تكون كلية؟ هنا أكو كلية في الكبرى أو لا توجد؟ هنا ندعي بأنه هذا القياس صغراه وإن كانت تامة، يعني جعلوا حكم ظاهري اللي عبر عنه ماذا؟ ها؟ الحافظ المحرك بتعبير سيدنا الشهيد. هذا جعله يفوت او لا يفوت؟ نعم يفوت، مما لا ريب فيه يفوت. ولكن من قال لكم ان كل ما يفوت مصلحة او يوقع في مفسدة فهو ماذا؟ فهو قبيح. يوجد عندنا جواب حلي لإنكار الكبرى، وعندنا جواب ماذا؟ جواب نقضي، اللي بحثه إن شاء الله يأتي. والحمد لله.